بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا من عند المسجد، متفق عليه. قوله رحمه الله: باب الإحرام، أي باب كيفية الدخول في الإحرام. والمراد بالإحرام ليس لبس الإحرام، لبس ملابس الإحرام، وإنما المراد بالإحرام الذي يذكره الفقهاء نية الدخول في النسك. إذا قيل أحرم يعني انوي بالإحرام. وسمي الإحرام إحراما لأنه يحرم على نفسه بالإحرام، لأنه يحرم عليه بالإحرام أمور أمر بها الشرع، مثل لبس المخيط، تقليم الأظافر والطيب، وقتل المصيد وغيرها. وقوله ما يتعلق به، إنه ما يتعلق بالإحرام من مما يلزم بعد الإحرام من محظورة الإحرام والفدية في ذلك. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا من عند المسجد. ما أحرم يعني ما دخل في نية النسك وهل به إلا من عند المسجد. والمراد بالمسجد مسجد ذي الحليفة، والمعروف اليوم بأبيار علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في الصباح وانتظر الناس يجتمعون إليه عند الميقات، فلما صلى وركب ناقته القصواء أهل يعني لبى ودخل في النسك. فسنة أن يكون الإحرام بعد الصلاة، بعد ركوب الدابة أو ما في معناها مثل السيارة، ليكون قد فرغ من اشتغاله بمقدمات النسك من لبس المخيط والاغتسال والطيب وغير ذلك. والسنة أن المسلم يدخل في نية الإحرام من عند الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته هذا، وإن أحرم من داره فلا بأس كما أحرم بعض الصحابة من دارهم. لكن يعني لو شخص أحرم من بيته في المدينة، يعني مراد بالإحرام الدخول في النسك، يعني لبس إحرامه لبى من بيته قبل الميقات، يجوز. لكن الأفضل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحرام يكون من الميقات. ثم قال: وعن خلاد بن سايب عن أبيه أنه سلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي بن حبان. قال: أتاني جبريل يعني نازل عليه بالوحي، فأمرني أن آمر أصحابي يعني الذين قد أحرموا أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. المراد بالإهلال يعني بالتلبية، وسميت التلبية إهلالا لأن فيها رفع الصوت، كما أن الهلال إذا هل يرى ويرتفع مرتفع، كذلك التلبية تظهر تلك العبادة وهي الحج. قوله: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي، هذا الأمر صرف عن الوجوب إلى الاستحباب لوجود المشقة، فإنه يشق على الناس أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية من حين الإحرام، لكن إذا كان ما يشق فيرفعون أصواتهم، فالسنة رفع الصوت. وفي سنن ابن ماجه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والثج يعني نحر الهدي. فالسنة رفع صوت بالتلبية، وهذا خاص بالرجال أمن وبالنساء إذا لم يكن عندهن محارم، إذا لم يكن عندهن رجال أجانب، أو يخشى من صوتهن الفتنة حتى لو عند المحارم. فهذا الأمر الاستحباب للرجال، وللنساء إذا لم يكن عندها أحد إلا من النساء ترفع صوتها ما في بأس. ويدل هذا الحديث أتاني جبريل على أن هذا أمر مستحب جدا، فجبريل نزل بهذا الأمر. ويدل أيضا على أن الله عز وجل عظم جميع شرعه حتى ولو رفع الصوت بالإهلال، فجبريل أتى به. ويدل أيضا على فضيلة التلبية، على فضيلة التلبية. ويدل أيضا على فضيلة الحج، فإذا كان جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل لبيان رفع الصوت في التلبية، فما بالك بأهمية الحج وفضله. وقوله أن أمر أصحابي، هذا يدل على الفضيلة ومنقبة كبيرة للصحابة رضي الله عنهم، حيث أن الله عز وجل أمر جبريل بالنزول من السماء إلى بيان الأمر لذلك الركب العظيم أن نرفع أصواتهم بالتلبية وهم خير الرجال. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان، والحديث صحيح. قال رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مشروعية الغسل عند الإحرام. قال: تجرد النبي صلى الله عليه وسلم، أي نزع المخيط ولبس الإزار والرداء عند إهلاله، يعني لما أحرم، يعني قبل أن يحرم، يعني حين الإحرام. واغتسل، يعني حين إحرامه. ورواه الترمذي وحسنه، لكن الحديث ضعيف، ضعفه العقيلي وغيره. لكن أصل مشروعية الاغتسال ثبت في حديث آخر، حديث جابر عند مسلم، أن أسماء بنت عميس لما ولدت بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة قبل أن يسير النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغتسلي واستثبري بثوب. فقال: اغتسلي. فدل على أنه إذا كانت النفساء وهي ممنوعة من الطواف يشرع لها الغسل، فدل على أن غير الحائض والنفساء يشرع لهم من باب أولى، والغسل مستحب وليس بواجب. ثم بعد ذلك قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان محظورات الإحرام. وفي حديث ابن عمر هذا خمس محظورات للرجال، ومحظور يشترك فيه الرجال والنساء. وزيادة لفظة مسلم محظور يختص بالمرأة، وهو: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قوله: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، هنا السؤال عن ما هو الذي يلبسه، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بالذي لا يلبسه، لأن الذي لا يلبسه أقل. وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص. القميص وهو ما يلبس على الجسد وله أكمام، سواء كانت طويلة أم قصيرة، مثل الثياب، فهذه لا يجوز لبسها للرجال في الإحرام. قال: ولا نلبس القميص ولا العمامة كذلك العمامة معروفة وهي ما يوضع على الرأس لا يجوز المحرم أن يلبسها، ويدخل فيها ما هو في حكم ما يدخل، ويدخل فيها ما يوضع على الرأس مثل الطاقية أو الشماغ أو الغترة ونحو ذلك. قال ولا العمائم ولا السراويلات. السراويلات ما هو على شكل الإزار لكنه مخيط على قدر القدم طويل، يعني مثل مراد السراويلات يعني السروال الطويل، هذا في الأصل اللغة. ويدخل فيها أيضا التبان وهو السروال القصير. فجميع أنواع السراويل كما في الحديث ولا السراويلات سواء كانت طويلة أم قصيرة لا يجوز للرجل المحرم أن يلبسها. قال ولا البرانس. البرانس الثوب وفي أعلاه ما يغطى به الرأس، يعني طاقية مخيطة بالقميص، وهو ما يلبسه الآن المغاربة، هذا يسمى في اللغة البرانس وأيضا في الشرع. قال ولا الخفاف. المراد بالخفاف ما يلبس من الجلد في القدم إلى نصف الساق، يعني الأصل ما يلبس هو الجلد، ويدخل فيه ما يلبس من القطن مثل الشراب، فالجلد هي الجزم الطويلة من الجلد، هذه في اللغة والشرع تسمى الخفاف. لذلك العلماء يقول باب ما باب المس على الخفين، فما كان من جلد يسمى خف، وما كان من قطن يسمى جورب. فالخفاف لا يجوز المحرم أن يلبسها. وهذه الخمس السابقة للرجال بدليل زيادة بدليل رواية أخرى، هنا قال إلا أحد، وفي رواية إلا رجل، فدل أن هذه خاصة بالرجال. قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. معنى هذه اللفظة يعني إذا كان الشخص ما عنده سوى خف طويل إلى نصف الساق وما عنده نعل فليلبس ذلك الخف الطويل لكن ليقطعه إلى أسفل من الكعبين ليكون كالنعلين. لكن جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، يعني بلا قطع. وحديث ابن عباس متأخر وكان في مكة وبحضور جمع غفير، فكان ناسخا لحديث ابن عمر هذا، يعني الناسخ القطع فلا يقطع، وهذا من تيسير الله عز وجل على أمته. فلو أن شخصا ليس عنده نعل أتى من بلده ما عنده نعال وإنما عنده جزمة فقط، وهذه الجزمة فوق الكعبين، وما عنده مال يشتري نعلين، فإذا قال كيف أحرم، نقول إذا ما عندك مال ولا عندك نعل البس تلك الجزمة التي فوق الكعبين ولا تقطعهما. ثم قال بعد ذلك في محظور مشترك بين الرجال والنساء، قال ولا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، يعني ولا يلبس شيئا من الثياب قد طيب، لكن يتطيب المحرم في جسده أو يطيب ثوبه أو يطيب إزاره أو رداءه قبل الإحرام يجوز، لكن إذا أحرم لا يجوز أن يطيب لا ثوب لا إزاره ولا رداءه ولا جسده. ولو طيب إزاره قبل الإحرام ثم نزعه وفيه رائحة الطيب لا يجوز له أن يلبسه وفيه الطيب، ماذا يصنع؟ يغسله. لذلك السنة أن المحرم يطيب جسده وليس ثوبه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طيب حتى رؤيا وبيص المسك في مفرق رأسه، لأن إذا طيب الثوب إذا نزعه لا بد أن يغسله حتى تذهب رائحة الطيب. قال ولا شيء من الثياب مسه الزعفران. الزعفران هو الزعفران المعروف، كان يتطيبون بلونه، يتجملون بلونه ورائحته. ولا الورس، الورس نبات أصفر له رائحة زكية، ويدخل فيهما أنواع الطيب، فكل نوع من أنواع الطيب محظور على المحرم أن يفعله، هذا للرجال والنساء. قال متفق عليه اللفظ لمسلم، وفي زيادة في اللفظ ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. تنتقب المرأة هو النقاب المعروف، إخراج العينين، ويدخل فيه لبس البرقع، فلا يجوز المرأة المحرمة أن تنتقب ولا تلبس البرقع. وإذا تعمدت قيل لها ما يجوز لك وتعمدت عليها فدية ذبح شاة، وإن فعلته جاهلة فلا شيء عليها. ولا تلبس القفازين، القفازان ما يلبس في اليد يستر الكف، وهو القفاز المعروف، فالمحرمة لا يجوز لها أن تلبس القفازين. فإذا قيل أن اليد تخرج نقول لا، يجب على المرأة أن تسترها يدها بعباءتها لئلا يراها الرجال. ويجوز المرأة أن تلبس الشراب، وإنما منهي عن قفازين فقط، قفاز اليدين، أما ستر القدمين إذا كان عندها رجال يجب أن تستر قدميها، تلبس الشراب ونحوه. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول لماذا ساق المصنف حديث ابن عمر؟ لبيان متى يدخل في الإحرام من عند الميقات بعد الصلاة إذا ركب الدابة. يقول هل يجوز الإحرام من البيت دون المرور بالميقات ذي الحليفة؟ يعني قصده دون النزول في الميقات، إيه يجوز، يعني لو شخص لبس الإحرام في بيته ثم ركب السيارة وهو مغتسل وتطيب، وهو بالسيارة لما حاد الميقات لبى، نقول صح، يعني ما يلزمك أنك تقف وتحرم من الميقات. يقول ما حكم الصلاة التي يصليها كثير من الناس بعد الإحرام وتكون ركعتين وهوردت في الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ركعتين، وإنما لما صلى الفريضة قصرا أحرم، يعني دخل في الإحرام لبى. لكن لو قال شخص أنا أريد أن أجعل تلبيتي بعد ركعتي الوضوء مثلا، قلنا في بأس. لكن شخص يقول هناك ركعت، هل هناك ركعتي، هل هناك ركعتان للإحرام، نقول ما في، إن وافقت وقت صلاة أحرم بعد الصلاة، إنوي بعد الصلاة. وإن قال شخص أنا أريد أن أصلي ركعتين وهما ركعة الوضوء أو الضحى، نقول ما في بس. يقول وإن ذهب من طريق آخر لا يمر بالميقات إذا حذا، لا يعني لا يمكن أن يدخل يوصل مكة حتى يمر على ميقات أو حذا الميقات. لو شخص في الطائرة يكون حذا ولا مربة في الطائرة، يكون حذا، حذا إذا ما كان فوقه كذا مباشرة. يقول إذا أحرم الإنسان من بيته ثم حاد الميقات هل يجب عليه التلبية أن يكفيه نية ذلك في القلب دون التلفظ؟ التلبية سنة، مثل حديث كما جاء في حديث خلاد، يعني لو شخص نوى بقلبه ومر من الميقات نوى الدخول في المسك يكفي هذا، وإن لبى هو السنة. يقول جاء عن مالك أنه نهى عن الإحرام قبل الميقات، وقال إن خاف عليك الفتنة يدل على النهي عن الإحرام قبل الميقات على التحريم لورودها عن بعض الصحابة ما نقول التحريم. لما ورد عن بعض الصحابة نقول يجوز، لكن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز الجهر بالنية؟ لا، لأن التلبية ما هي النية، إظهار النية، وإنما هي إظهار النسك، تمام؟ لكن لو شخص أراد أن يصلي قال نويت أن أصلي 4 ركعات هذه تلفظ بالنية. ولو قال شخص مثلا بعد أن أحرم نويت الحج نويت العمرة، نقول لا هذه بدعة ما يجوز. ليه؟ لأن التلفظ بالنية ما تجوز. ما هو الذي يجوز؟ إظهار ذلك النسك، لبيك عمرة لبيك حج. إذا قيل لماذا جاز بالحج إظهار النسك دون غيره؟ يقول ورود النص فيه. يقول هل الصابون والشامبو يدخل في الطيب؟ لا، لأنه ليس مقصودا بذاته طيب، وإنما هو مطيب، مثل الصابون الشامبو الزعفران في القهوة الزعفران في الطعام، لأنه ليس مقصودا لذاته. يقول هل يجوز المحرم أن يغطي رأسه باللحاف وهو نائم؟ يعني قبل النوم ما يتعمد، ما يجوز أن يغطي رأسه باللحاف، لكن لو هو نائم وما يشعر غطى هذا غير مكلف مرفوعا. يقول هل يسمى الخف خفا إذا كان أسفل الكعبين؟ ما نسمي خف، نسميه نعلين. وإذا كان نوع جزمة لكن تحت الكعبين نسميها خف. طيب وش تلبس الحرمة وش تلبس يا حمزة من الثياب؟ أي لون الباس فضفاضة، لكن أي لون؟ يعني أي لباس أي لون، يعني لازم هل أبيض؟ أي نعم. إذا كان طيب حكم الأبيض، حكم إحرام المرأة في الثوب الأبيض، إذا يعني لا يجوز تخصيص ثياب بيضاء أو خضراء للنساء في الحج ولا العمرة. يقول إذا غطت وجهها خشية الفتنة فلا عليها شيء؟ لا، يجب عليها تغطية الوجه، إذا في فتنة يجب عليها تغطية الوجه. يقول هل في الحديث جواز الانتقاب المرأة في غير الإحرام؟ لا، هذا باب التأكيد، مثل إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، هل معناه في غير الصيام افسق؟ لا، باب التأكيد. والمراد بالنقاب في السابق هو إخراج عين واحدة فقط لترى الطريق، هذا في الأصل، يعني في أصل التشريع النقاب إخراج عين واحدة فقط وليس كلا العينين، فإخراج العين الواحدة ما يجوز في الحج. كيف لو كانت إخراج العينين جميعا؟ يقول إذا لم يجد الرجل غير الخفين فلبسهما هل تلزم الفدية لكون ارتكب محظورا من محظورات الحرام؟ لا، ما له شيء، استغفر الله. يقول الساعة إذا كانت من الجلد المخيط هل يجوز لبسهما المحرم؟ ما في بس الساعة، النظارة، الحزام، الكمر، هذه ليست مخيطة، لكن إزار عليه مثل مطاط رداء، نعم إزار عليه مثل مطاط، هذا يعتبر المخيط، لأنه مخيط على الجسد، يعني مخيط في أصله، واضح؟ لكن لو أخذ إزار ووضع عليه حزام ما في بس، لكن من أصله مفصل بخيط هذا اللي ما يجوز. يقول ليس مما حرم على الرجال من لباس أكثر من المباح، لأن المباح هو لبس الإزار والرداء، أيسهل؟ هو ما يلبس المحرم، لو قال يلبس المحرم إزار ورداء أبيض أحمر أخضر أصفر أو ما في حكم الرداء شرشف قماش قطعة واحدة أكثر من قطعتين، ولا قميص عمامة سراويلات بس وينتهي الحكم؟ لا شك هذا أقل. يقول كان رجل في بواسير وضع قطن، هل عليه شيء؟ ما في، ما هو مخيط، هذا ما في بس. يقول هل يجوز المرأة أن تنتقب وهي محرمة حتى لو كانت في حضرة رجال أجانب؟ لا يجوز النقاب لا في الإحرام ولا في غير إحرام المرأة. يقول هل يجوز لبس الخاتم حين الإحرام للرجل؟ ما في بأس، الخاتم ما هو مخيط. يقول هل الصفرة الواردة في الحديث هي الزعفران أو الدهن؟ الزعفران الأصلي له رائحة قوية، فلو وضع شخص زعفران هنا أو هنا يعتبر طيب. يقول هل تلزم المرأة بالفدية إذا انتقبت في حضرة الرجال الأجانب كما هو الحال الآن؟ إذا بين لها الحكم وتعمدت عليها الفدية.
استغفر الله.
يقول ما معنى عبارة ابن حجر ويجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية؟ يعني يربطه، يعني لابس الرداء يضع هذا مع هذا يربطه بعضه ببعض، ما في بأس، هذا مو مخيط، هذا عقد. المخيط اللي مفصل على الجسد. يقول ما حكم تثبيت لباس الإحرام بالدبابيس عند الرجال؟ ما في بأس، يعني مشبك أو شيء، يعني يخشى يطلع منه شيء، ما في شيء، لكن من أعلاه يوضع على الحوض لا. يقول إذا كان الإزار دبوس مضغوط يغلق به فهل فيه شيء؟ لا ما يجوز هذا، لكن مثلا تحت يخشى يضع مشبك عليه ما في شيء، لكن يضع من أوله إلى آخره لا ما يجوز، أو أعلاه مشابيك لا. يقول كيف نعرف أن هذا مخيط وهذا غير مخيط؟ مخيط مفصل عليك تلبسه، مخيط عليك ما تحتاج شيء أمر آخر، لكن الإزار ما هو مخيط عليك، تأخذه وتلفه. يقول هل يجوز المحرم تغطية رأسه إذا كان عليه ضرر كالمطر وغيره مثل البرد؟ يعني يغطي لكن يفتي، لأن كعب بن عجرة تأذى من القمل فأمره أن يسلم بالحلق والفدية، وهذا ضرورة ومع ذلك أمر بالفدية. يقول هل يجوز المرأة لبس الحلي حين الإحرام؟ ما في بأس الحلي. يقول إذا كان نقاب لا يجوز المرأة تلبسه، كيف تحتجب وهي محرمة عن الرجال؟ بالغطاء، تغطي كامل ما تخرج شيء من العينين.